ولا 20 صح؟ خلي بالكم لما نوصل للحديث الخمسين هنمتحن. أول نوصل للحديث الخمسين ندي فرصة والتسميع امتحان شفوي وتعلق مش مفاجئ. شافوا 50 حديث أنت تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث ينضم إلى أسلحتك في الرد على التكفيرين، لأن التكفير وبالذات كتب ياسر البرهامي بتقول مثلا إيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذه الآية نص في نفي الإيمان، هذه الآية نص في نفي الإيمان، فتقول له أنت بقى طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إيه رأيك؟ أنت أي واحد في الدنيا بيحب لأخيه كل ما يحب لنفسه؟ فين هذا؟ فين هذا؟ فقول له لا، نفي الإيمان هنا يعني نفي كمال الإيمان وليس نفي أصل الإيمان. أبو الزناد قال عن هذا الحديث هذا من جوامع الكلم، وطبعا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، ولكن هذا الحديث لأن ألفاظه يسيرة جمعت معاني كثيرة. هو يقول إن أقسام المحبة محبة إجلال وتعظيم كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس. انت لازم تحب النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه، يعني تحبه كما تحب الولد، فانت لما تسمع عن اذى الناس تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم تشعر بالشفقة عليه، ودك وعقبة بن ابي معيط بيضع عليه سل الجزور او بيقطع على رقبته تبقى بودك ان انت تضربه، هذه شفقة الوالد ولا الولد؟ منك يا والد وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ولد، كما ينبغي أن تحبه إجلالا وتعظيما كالوالد اللي هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حب المشاكلة أنه سيد المؤمنين وأنت مؤمن، فأنت تحب أن تكون مثله، تحاول، أنت لن تصل إلى درجاته أبدا لكن واجب عليك المحاولة، لا بد من المحاولة، الوصول محال، لن تصدر أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أبدا ولا العشرة، لكن هل ننافس؟ نعم، لأن هذا أمر من الله، قال في ذلك فليتنافس المتنافسون، فأنا أنافس العشرة وبشرين بالجنة لكن حاصل لكعبهم لا، ولكن أنافس. فإذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة الولد ومحبة الوالد ومحبة المشاكلة، يعني توقير الوالد وشفقة الولد وأنس المحبة المشاكلة والمؤنسة. فمعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم عليك آكد من حق وفضل الأب والابن والناس أجمعين، حقه وفضله أعظم من الوالد والوالد. ده الطلبة يقول لك أبو الإفادة أغلى من أبي الولاد، أبو الإفادة اللي هو شيخك ومعلمك أغلى من أبي الولادة اللي ولدك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في إفادة اللي منه، ده جميع العلوم ترجع إليه صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم إلي أعظم وأحب إلينا من آبائنا، ما في إشكال، لأنه الله عز وجل سيستنقذنا من النار بمحمد صلى الله عليه وسلم، سيستنقذنا من النار بمحمد يعني باتباعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي هداك من الضلالة بفضل الله تبارك وتعالى، ربنا خلق الهدى في قلبك ولكن سخر النبي صلى الله عليه وسلم ليهديك، والله عز وجل سماه الهادي وقال هاديا ونصيرا، هاديا وبشرا ونذيرا، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب كيف المحبة بقى؟ قال القاضي عياض رحمه الله ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته، فمن لم ينصر السنة فليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن شريعته. قال القاضي عياض وتمني حضور حياته، وهذه فيها كلام، أنكرها المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، أنكرها تماما وغضب جدا، غضب جدا، لكن التمني لأن من حضر حياته وآمن به فهو صحابي، والصحابة أعلى الناس قدرا. ف يتمنى أن يحضر حياته ليبذل ماله ونفسه دونه. وحقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل، ومن لم يعتقد هذا فليس بمؤمن. فنبذل النفوس دونه، لأننا إذا أردنا أن نحبه فلا بد أن نحبه كما أحبه الصحابة، فالصحابة هم المنفذون للأوامر وهم المبينون لشرع الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا يبينوا الشرع بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم، فأفعالهم هي الشريعة، هي تطبيق الشريعة بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم. فهل بذلوا النفوس من أجله؟ نعم. هل بذلوا الأموال من أجله؟ نعم. إذن المحبة الحقيقية أن نفعل مثلما فعلوا رضوان الله تبارك وتعالى عليه ونفضله. وأما التفضيل فليس من هذا الحديث فقط، ولكن الآية نصت قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله وجهاد فتربصوا حتى يأتي الله بأمر، فدل ذلك على أن كل شيء لابد يكون دون محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد. الجهاد هذا نتيجة محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد نتيجة محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عمر والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن صرت هذا كمال الإيمان، أو هل الآن هذا استنكار النبي صلى الله عليه وسلم؟ البعض قال ولكن قول شاذ، نقول الآن لسه الآن فاكر تحبني أكثر من نفسك، فالبعض يرى ذلك، ولكن هذا مرجوح، الراجح أنه قال الآن. وهنا ليس معناه أن عمر رضي الله عنه فعلا كان يحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن الأمور تتبين له فقالها. كيف نثبت ذلك إذا تعارضت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة داع آخر يدعوك إلى غيرها؟ فإذا قدم المرء طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كان دليلا على صحة المحبة. شرط صحة محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقديمه على غيره، شرط صحة المحبة تقديمه على غيره صلى الله عليه وسلم. حديث اللي بعده بقى كفاية، احنا كده خدنا حديثين انس وحديث انس لو نحتكم حتى يحب الاخي، ولا اللي قبلها لا مش احنا قبلها فيه حتى اكون احب اليه. طيب قالوا اذا في الواجبات، واجبات النبي صلى الله عليه وسلم محبتك ان تقدم واجباتي على كل الواجبات، وأما في المندوبات فإذا قدمت المندوبات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرط كمال المحبة، شرط كمال المحبة. وده أمر غريب خالص، يعني قال إذا بلغت المحبة على تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان على دواعي النفس. يعني مثلا واحد لا يستطيع أو ليس من طبعه أن يصلي 10 ركعة في اليوم لأن النفس تجذبه إلى غيره، فإن قاوم ذلك وأصر وصلى 10 ركعة من باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من كمال الإيمان. من كمال الإيمان. قال الذي بعده الدليل، حد يقرأ؟ يلا محمد.
رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟
لا ده في 28 حديث انس ايضا.
قال باب الدليل على ان من خصال الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير.
نعم شايف العنوان الدليل على ان من خصال الايمان، يعني من خصال الايمان معنى خصال الايمان من شروط الايمان من اجزاء الايمان من حقيقه الايمان من حقيقة الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
قال حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
هذا الحديث قال الشيخ عمرو بن الصلاح هذا من الصعب الممتنع. الشيخ عمرو بن الصلاح قال هذا من الصعب الممتنع. ما في واحد يحب لأخيه كل ما يحبه لنفسه، صح؟ حقيقة صعب، صعب أنك تحب لأخيه كل شيء تحبه لنفسه. يا رب إذا حفظت هو كمان يحفظ، يا رب إذا ختمت القرآن هو كمان يختم، يا رب إذا تألقت واستطعت أن أصدرك الاجتهاد والعلم هو كمان. صعبة، من الصعب الممتنع كما قال عمرو بن الصلاح رحمه الله. لا، قال من الصعب الممتنع. نعم، صعب ممتنع جدا، صعب ممتنع جدا. هو في رواية يحب لجاره ما يحب لنفسه، يعني يحب لأخيه، ورواية ما يحبه صحيح أيضا ما يحبه لنفسه. هنا معناه لا يؤمن، يعني برضو دي تستجبي على يعني لا يؤمن الإيمان التام أو لا يؤمن الإيمان الكامل، صح؟ أو لا يؤمن الإيمان المطلق، في التام والكامل والمطلق كلها قريبة. ولكن أصل الإيمان موجود، حتى لو أنت لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أصل الإيمان موجود، إلا إذا كرهت له الإيمان نفسه. فأنت تحب له أن يكون مسلما ولا تحب له أن يكفر. لكن أنت مثلا تتمنى أن يكون عندك مثلا 10 مليار دولار وشوية سيارات وطائرات، تتمنى له مثل ذلك، هذا من الكمال إيمان وليس من أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان يحصل من غير هذه الصفة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قيد هذا، قال حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، من الخير. رواية النسائي صحيحة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والخير في الغالب يطلق على المال أو على الطاعات، فالإنسان لازم يحبها جدا. وقال عمرو بن الصلاح تحب له ذلك من غير أن تتمنى نقصان النعمة عندك، يعني يكون مثلك من غير أن تتمنى نقصان النعمة عندك. وهذا سهل جدا على القلب السليم، سهل جدا على القلب السليم، وإنما يعثر على القلب الدغل. قلب الدغل معظم قلوبنا فيها، وفيها فيها أشياء كثيرة جدا، القلوب فيها اختلاط. طيب لو في سؤال ولا ننتقل لبعض على طول.
من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم وخير الإنسان بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وخير من الدنيا، يفضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا غريب،
غريب.
غريب جدا، غريب جدا من كلامه. تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتمنى اتباعه والسير على طريقته أولى؟ أنا هذا غريب من الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر الناس تخلط بينه وبين البخاري، كلام البخاري شيء وكلام الحافظ ابن حجر العسقلاني شيء آخر، وكلام البخاري المنقول شيء وكلام الاجتهادي شيء آخر. لما البخاري ينقل على العين والرأس، لأنه بينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يتكلم هو ده اجتهاد منه غلط أو صح، أو ممكن يقول لك أشياء كثيرة غلط، مثل قوله في إن أي مرض ولو صغر حجمه يبيح الفطر في رمضان حتى لو واحد صبعه بيؤلمون وما في واحد يخلو من شيء، هذا اجتهاد غلط منه. ففي المنقول عن البخاري غير الاجتهاد عن البخاري، غير شاء غير فتح الباري اللي هو كلام الحافظ ابن حجر او الحافظ ابن رجب او ابن بطال، هذا كلام اجتهادي يخضع للأدلة.
قال باب الحث على اكرام الجار والضيف وقول الخير او لزوم الصمت الا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان.
شايفين؟ يعني هذه الأشياء كلها برضو تحتاج بها على التكفيريين، من الإيمان، من الشريعة يعني. ما هو الإيمان ما شرعه الله ولا لا؟
نعم.
طيب قل، تقرأ حديثين.
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال جائزة يا رسول الله؟ قال يوم وليلة وضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
هذان الحديثان في شعب الإيمان وفيها الحس على إكرام الجار والضيف، والضيف أخوك، والجار والجار حتى لو كان جارا كافرا، حتى لو كان جارا كافرا، فهم الجيران ثلاثة معروف، جار له ثلاث حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فأما الذي له حق واحد فهو الكافر، اللي هو الذمي غيره كافر له حق الجوار، وأما الجار المسلم فله حق الجوار وحق الإسلام، وأما الجار المسلم ذو القرابة فله حق القرابة زائدا على الحقين المذكورين، والحقوق متنوعة ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يتجنب أذى الجار. أذى الجار أنواع، يؤذيه بالاستطالة عليه بالبنيان، وهذا الأمر في البيئات المعاصرة أمر مشكل. كان قديما كل واحد له بيت، فلا ينبغي أنك تعلي بيتك بحيث تحجب الريح عنه أو تحجب الشمس عنه، هذا كان محرما. أما الآن نظم الإسكانية غير خاضعة للناس، وصارت البيوت عالية وكل واحد يعجب عن الثاني، وكمان لا تؤذيه بأنك تنظر إلى محارمه، وهذا أمر برضو في الأحوال الحالية صعب جدا، ولكن الإنسان يتقي بقدر الإمكان أنه لا يحاول النظر إلى الجيران. كمان لا يؤذيهم بكلام ولا بأفعال ولا بمعاكسات ولا بسكب المياه ولا بمسائل الغسيل وغيره. ولذا ينبغي في مصر مثلا أن الحاكم يأمر أنه مناشر الغسيل كلها تكون من الداخل، ولا ينبغي أن تكون مناشر الغسيل من الخارج أبدا. هذا شيء مش موجود في المملكة نهائيا خالص، لأنك تنشر من الداخل بحيث لا يعني تتسرب النقاط على الجار الأسفل، هذا لا يجوز أبدا. المهم تجنب صور الأذى على حسب البيئات والأحوال والظروف، لابد من تجنب صور الأذى بجميعها، تجسس عليه، سرقة الكهرباء، سرقة غيره لا يجوز. فأذى الجار من المعاصي، ولذا قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثم ذكر من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي يتوقع منه الشر، يتوقع منه المكر والشر والعياذ بالله، فوالله لا يؤمن، يعني ينفع عنه كماله الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هنا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التأكيد، فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف يكون أولا بحسن اللقاء، ثانيا يكون بالموجود إذا كان الضيف يحتاج إلى بالموجود إن شاء الله، ولا ببعض الماء ولا بشق تمرة، فليكرم ضيفه. وإكرام النازل عليه هذا كان موجودا، سيظهر في الحديث الذي يليه، والآن اختلفت أحواله. ومن كان مرة أخرى يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعود الإنسان نفسه أنه يتكلم بكلام الخير أو يسكت. وقال العلماء: حتى فضول القول لا داعي له، فضول الكلام، يعني في كلام نافع وفي كلام ضار، في فضول الكلام، فضول الكلام واحد يجلس معك ويقول لك: أنا وأنا جاي لك ركبت القطار وبعدين دفعت التذكرة، ثم جلست اللي جنبي كان بيقرأ في الجورنال، أنا والله أتفكر، ويقعد يحكي لك أشياء لا تفيد ولا تفيدني، تفاصيل ما لها معنى ولا أي شيء، هذا اسمه فضول القول، ينبغي التعفف عنه، ينبغي التعفف عنه. ولما تحكي الأشياء لا تحكيها بالتفاصيل إلا إذا كانت تفاصيل لازمة لمجرى الحوار. قال: يقول خيرا، إنسان فينا يبد أن يتكلم بالخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. دروس العلم من أعظم الخيرات، لأنها داخلة في القول الخير وداخلة في الجهاد في سبيل الله. بل إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الشهداء يعني العلماء، الشهداء يعني العلماء، وأعظم المجاهدين هم أهل العلم. واستدل بكلام ابن القيم أن الجهاد بالسنان يستطيعه معظم الناس، وأما الجهاد باللسان والعلم الشرعي فلا يستطيعه إلا خاصة الناس، لأن الطالب اللي بيتكلم إما عالم أو طالب علم مستفيد، وده قليل. أما المقاتل، أنا ممكن أدربك على القتال في خلال أسبوعين لو أنت عندك مواصفات بدنية كده، أدربك على البندقية ولا زرع الألغام ولا شيء في أسبوعين ثلاثة، لكن أعلمك توحيد وفقه في أسبوعين ثلاثة كيف؟ كيف؟ العلوم لابد تأخذ وقتها. فالشيخ ابن عثيمين يرى أن أعظم المجاهدين هم طلاب العلم، وشهداء الله في أرضه هم العلماء وطلاب العلم. وجزاه الله خير. إذن قول الخير أعظمه تعليم العلم الشرعي ومنه تحفيظ القرآن وغيره، والأمر معروف والنهي عن المنكر، وإحسان الكلام إلى الزوج وإحسان الكلام إلى الجيران، لابد الإنسان ينتقي كلامه كما تنتقي الفاكهة. أو ليصمت السكوت خير له، السكوت خير له. حديث أبي شريح العدوي، العدوي يعني من قبيلة عدي اللي قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي، هذا على سبيل مزيد التأكيد في النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا ترتيب مختلف من ترتيب الحديث اللي قبله، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقال هذا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يعني حقه. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. يوم وليلة ليس لأي ضيف، واحد يسكن إلى جوارك أو يسكن في المندرة ويجي لك يجلس يوم وليلة، لا، هذا الشخص مر من عابر السبيل وليس معه شيء وليس معه زوان ولا، فأنت تضيفه تضيفه، كان هذا قديما واجبا. ولذا عاب موسى صلى الله عليه وسلم على الخضر أنه قام الجدار لقوم لم يضيفوه، مش كده؟ فأبوا أن يضيفوهما. قال والضيافة ثلاثة أيام يعني لا تزيد على ذلك، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا التزام شرائع الإسلام، منها إكرام الجار وإكرام الضيف وبرهما، وطول الوصايا على الجار معلومة موجودة في القرآن صح، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالولدين إحسانا، ثم قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، وفي الحديث مشهور كلكم عارفينه في الأربعين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهنا لابد من الإحسان إلى الجار. الضيافة من آداب الإسلام، أوجبها العلماء ليلة واحدة، أوجب العلماء، غيرهم قال ليس بواجب بل هو من مكارم الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جائزته، والجائزة شيء مكافأة، شيء مكافأة وليس بأمر واجب، والجائزة هي المنحة والعطية والصلة، وهذا بالاختيار وليس بالإجبار. فيدل على أنه من كمال الإيمان إلى إكرام الضيف ومراعاة الجار والإحسان إليه، لكن هل الضيافة واجب على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة؟ قالوا على البادي خاصة. عارفين الحاضر والبادي؟ يعني أهل الحضارة عندهم في فنادق وفي كذا وفي كذا، لست مطالب كل من يأتيك أنك أنت تضيفه، إنما أهل البادية تمر ببادية ما في مكان آخر، فهنا أصبحت واجبة لهذا، لأن المسافرة يجد الحضر، يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وأسواق يشتري من المأكل والمشرب، إنما الضيافة تكون على أهل الوبر لا على أهل المدر. الوبر يعني الخيام، والمدر الطين والبناء والبناء. فهذا الحديث عند أهل العلم مخصص بأهل البادية وليس عاما في كل شيء. أما أن فليقل خيرا أو ليصمت، فيه أن العبد منا لابد أن يراعي الألفاظ التي يتكلم فيها، فيمسك عن المباحات إن استطاع، ويمسك عن المكروهات استحبابا، ويمسك عن المحرمات وجوبا. لابد الحاجة المحرمة تمسك عنها، لا تقل أي محرمات أبدا. بعض الناس يحكي عن ماضيه قبل أن يهديه الله تبارك وتعالى ويحكي عن معاصيه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا تتكلم في المحرمات أبدا، ولا تسكت عن محرم أبدا، ولا تسكت عن منكر أبدا بقدر ما تستطيع، وإن لم تستطع أن ترد ففارق، لأن الله عز وجل قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. ما تحدث عن نعم فتذكر الماء تقول كنت علم الله بي وغفر الله لي، لكن الحمد لله من الله علي بكذا وكذا، أما أنا كنت بقى البنات كنت أفعل وكذا والبنات تجري ورايا وكنت جميل جدا جميل جدا، وكنت أشرب السجارة ثم السجارة ثم السجارة، وكنت أشرب الكؤوس ولا الكؤوس، هذا يجوز؟ لا لا، جهر بالسوء نعم. لا، المجهرة الجهر بالسوء في الحاضر، والفعل السوء حاضرا، لكن ذكر ما كان هذا جهر بالسوء وليس مجهرة به. يسلم
الذي كان كافرا،
ما هو لا يحكي تفاصيل الكفر إلا إذا دشنت وعمقت التوحيد. يقول كان عندنا أصناما كنا نفعل كذا، فيضحك الناس. يعني هنا تعميق للإيمان وكره للكفر والشرك. عندما يحكي مغامرات، لماذا تحكي المغامرات؟ لماذا؟ قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه، قال: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يبقى الكلام في ما لا يعنيك أيضا من ليس من الخير. وقول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله الوصية قال: لا تغضب. وقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله أعلم. وغيره علماء كثير لهم كلام عظيم جدا في هذا الكلام. طيب، ننتقل إلى غيره.
قال: لا يتفاوت أن الإيمان فيه ورجحانه، ورجحان أن الإيمان فيه. حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يماني ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ولبن.
لبعض
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن أضعف الناس، أضعف قلوبا وأرق أفئدة، أشق يمان والحكمة يمانية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين في الوضع، والسكينة في أهل الغنم. أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفقر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان والحكمة يمانية.
هذه الحديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم في فضل أهل اليمن. والشيخ مقبل له طبعا كتاب ذكر فيه وجمع فيه 17 حديثا صحيحا في فضل أهل اليمن. والشيخ مقبل من اليمن كما هو معلوم، 17 حديثا غير يعني إلى جانب هذه الأربعة المتفق عليها وهي صحيحة أيضا. معظم أهل العلم صرفوا ظاهر هذه الحديث عن أهل اليمن، وقالوا: لا يمكن يكون أهل اليمن أفضل من المهاجرين والأنصار، لا يمكن، فصرفوا عن ظاهره. وبعضهم قال نثبته بحيث أن أصل الأنصار من اليمن، فيكون الإيمان يمان، يعني أهل المدينة هم أفضل الناس. وهذا أيضا فيه تكلف شديد جدا، لأن الفخر للأنصار بأن يكونوا أنصارا لا بأن يكونوا من اليمن، والفخر للأنصار بأن يكونوا أهل المدينة، والفخر لهم وأعظم عملهم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة فيها خلاف كبير جدا لأهل العلم. وقالوا إن مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة وليس من اليمن. مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة وليس من اليمن. وإذا قالوا أهل اليمن إذن هم أهل مكة، واستدلوا بأن الركن في البيت يسمى الركن اليمن. وقالوا اليمن، كلمة اليمن هي لأنك لما تقف ويكون الحجر أمامك يبقى يمينك أهل اليمن وشمالك أهل الشام، فهذا أهل الشمال هم أهل اليمن، هم أهل الشام، واليمين هنا أهل اليمن على طول وانت قدام الحجر. فقالوا إذن المقصود به أهل مكة. أيضا هذا أيضا فيه تكلف. فقالوا المراد أهل مكة والمدينة، وهذا هو المقصود من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، خصوصا أن الحديث الأول والثاني النبي صلى الله عليه وسلم قالهما وهو في تبوك. فلما يشير إلى اليمن يبقى إذن الإشارة ستكون إلى المدينة ومكة. تعرفين تبوك تبعد عن المدينة نحو 2000 كيلو، مسافة كبيرة جدا. فقالوا إذن المراد هو مكة والمدينة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك وهو يشير جهة اليمن وإنما يريد مكة والمدينة. فقال الإيمان يمان، ونسبهما إلى اليمن لكون مكة والمدينة حينئذ من ناحية اليمن، كما يقال الركن اليماني مع أنه بمكة لأنه ناحية اليمن. ورأي ثالث ما ذهب إليه كثير من الناس أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانيون في الأصل فنسب الإيمان إليهم. المهم غيرهم من العلماء تركوا الظاهر ونصوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أتاكم أهل اليمن، وهنا كان فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا من فين؟ من اليمن حقيقة. إذن لما قال صلى الله عليه وسلم أهل اليمن قصد أهل اليمن ولم يكن يقصد الأنصار ولا أهل مكة. إذن لا مانع الحقيقة من إجراء الكلام على ظاهره كما قال الشيخ مقبل، وده نقلوا عن كثير أهل العلم، نجري الكلام على ظاهره ونحمله على أهل اليمن حقيقة لا تأويلا. والمقصود أن أهل اليمن أيام إذن والوافدون منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا، وحتى بعد موته كان منهم من هو هكذا كأويس القرني وهو يمني معلوم من اليمن، ومع ذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه أن يلتمس منه الدعاء، ولو لم يكن من أهل الفضل والخير العظيم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يتقى. ومنهم أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وهو من أفاضل أهل اليمن كما هو معلوم، ثبت إيمانه وقوي قلبه، فنسبة الإيمان لهم لا بأس بها، وهذا هو الرأي المختار. الرأي المختار إذن أن نجري الأحاديث على ظاهرها. وكون أهل اليمن فيهم إيمان عظيم وفيهم رقة قلوب لا ينفع عن الأنصار والمهاجرين أنهم أعظم منهم أفضل إيمانا. فلما قل إنسان فلان مؤمن ليس على نفي الإيمان غيره، لا إلا إذا قلت لا يؤمن إلا فلان، هذا هو. وأما ما ذكر من الفقه والحكمة، فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين، والحكمة هي العلم الشرعي، ومعلوم أن فيه من أهل اليمن ما هو من أهل العلم والشرع، لكن أعلم العلماء هم العشرة والصحابة وهم من المهاجرين والأنصار، وهم أرق قلوبا وألين أفئدة. الفؤاد هو القلب، الفؤاد هو القلب، وهذا مرادف للقلب، وقيل هو عين القلب، وقيل هو غشاء القلب. وقوله أضعف قلوبا يعني ألين قلوبا، وليس القلب ضعيف بمعنى ضعيف الإيمان، وإنما قلوب رقيقة لينة فيها طيبة لا إخسال من الغلظ والشدة والقسوة. أما قوله الفدادين أو الفدادين فيها بالتشديد وفيها بالتخفيف، فالفدادين يعني البقر، وليس المقصود البقر لكن المقصود الذين يرعون البقر ويحرسون به، فالمقصود الحراسين. يبقى الفدادين المقصود بهم الحراسون يعني الفلاحون. وقيل الفدادون هم أهل الإبل، لأن جاءت من الفديد، والفديد اللغة والصوت المرتفع، ومعروف أن أهل الإبل أصواتهم مرتفعة ويصرخون دائما في إبلهم وفي خيلهم وفي حروسهم، فممكن الفدادين تكون مقصود بها أهل البقر، ممكن تكون مقصود بها أهل الإبل. وطبعا معروف أن أهل اليمامة هم أهل إبل، ولذا فيهم قسوة وغلظة شديدة جدا. قوله يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، ربيعة ومضر في حديث والفدادين في حديث، فبدل منها لأن مشهور ربيعة ومضر بأنهم أهل إبل وأهل بقر. قرن الشيطان يعني جانب رأس الشيطان، ف فالمقصود الكفار، شيعة الشيطان من الكفار. فالمشرق يمتلئ بأهل الكفر، والمقصود طبعا منطقة إيران، منطقة المجوس، هذه منطقة كلها الشيعة هم مناطق الكفر والعياذ بالله، مناطق الكفر وتسلط الكفر. فرأس الكفر نحو المشرق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أشار جهة المشرق وقال الكفر، كان يقصد به الفرس المجوس، الكفر كله كان في هذه الناحية. لا سيما أنه لما أرسل الرسائل إلى هرقل قبل رسالته ولم يدخل في الإسلام، أما كسرى فمزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وسبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد من عبيدي يضع اسمه قبل اسمي. فالكفر وشدة الكفر في هذه المنطقة وهي إلى الآن مشهورة بالكفر والنفاق. ويشاع أن علي رضي الله عنه ذكر أهل العراق بأنهم أهل الشرك والنفاق. وتعلمون أن منطقة العراق هي منطقة مشاكل لدعوة الإسلام من أيام فتح العراق إلى يومنا. ولما جم من جبروتهم وجرمهم، لما أرادوا يتهموا واحدا، اتهموا واحدا هو الذي أدخلهم في الإسلام، اللي هو سعد بن أبي وقاص. فسعد بن أبي وقاص هو قائد معركة القادسية، فاتح العراق، مدخل الإسلام بأمر الله إلى العراق. قالوا لا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية، وهذا افتراء عظيم جدا منهم، وما صلح منهم معهم أحد حتى ذهب إليهم الحجاج فصلح معهم. ومعلوم أن أهل العراق أهل نقل اضطراب وشدة، لابد من حاكم شديد جدا يحكم. فهذه المنطقة ليس أقصد مصير العراق، منطقة العراق وإيران والخراسان والناطق، هذه هي مناطق فيها الكفر والعياذ بالله، فيها مزيد من تسلط الشيطان وتسلط الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق، وهذه المنطقة أيضا يخرج منها الدجال، منطقة يخرج منها المسيح الدجال. والدجال منشأ الفتن العظيمة، والكفار كلهم سينضمون إليه، ويخرج إليه على 70,000 عليهم الطيالسة، ويؤيده اليهود والشيعة وغيرهم مباشرة. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذه النقطة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء، الفخر هو التعالي على الناس وذكر المآثر، والخيلاء فيه كبر مع احتقار الناس والعياذ بالله، هم الفدادون يعني أهل الوبر، المقصود أهل الإبل، وهم فيهم كبر أهل الإبل وفيهم حقد، والعرب تقول لا أحقد من جمل، والجمل مشهور بالحقد، والذين يتعاملون مع الجمل يكتسبون من صفاته والعياذ بالله. ولذا ندر أن تجد رجلا يعيش مع الإبل دائما وتجد سمحا لينا، لا يمكن، وإنما الرقة تكون في أهل الغنم، تكون في أهل الغنم. وإذا سميت السياسة من سياسة الغنم ومن رعاية الغنم، ولذا ما من نبي إلا وراء الغنم، ما في نبي نقول راعى الإبل، لا، ما من نبي إلا وراء الغنم. وقول السكينة في أهل الغنم، النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة، ومعنى السكينة يعني الهدوء والطمأنينة والحلم والأناة كما ذكر. فهذه أحاديث فضل أهل اليمن، لو شئتم تسألوا فيها اسألوا، لكن معنى ذلك أن أهل اليمن أهل فضل عظيم، وكلام الشيخ مقبل مقبول في هذا الكلام، ولكن من غير أن نقول أنهم أفضل من المهاجرين والأنصار. فلا يمكن أن يكون أبو موسى الأشعري مع فضله رضي الله عنه أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفضل من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو عبد الرحمن بن عوف أو سعد وغيره، لا يمكن مع فضله العظيم. وأبو هريرة من اليمن رضي الله عنه من قبيلة الدوس، ولكن مقامه ودرجته أقل من درجة الكبار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. خصوصا أبا هريرة ليس من السابقين الأولين لأنه أسلم في العام السابع.
بالنسبة لهذا في فضل أهل اليمن هذا مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا
لا؟ لا، هو هم فعلا اللي عاشر أهل اليمن فعلا فيهم رقة.
الحادث الآن في
ما هذا من جهله؟ والجهل ده مصيبة، الجهل لما يأتي. إذا تكلمت عن الفتن والحروب، ما حدث حروب وفتن في المدينة وفي مكة وبلاد الإسلام، حصل وحصل مقتلة بين الصحابة رضوان الله عليهم. فهم فيهم سذاجة حقيقية، يعني شعوب فيها فعلا فيها سكينة ومسكنة، ما إنما فيها طبعا الخبث.
المراد بالفكرة
المراد المؤمن والحكمة العلم.
طيب العلم يعني ما دام احنا ليس اعتراض على قليل ولكن يعني الفهم فقط. الهراك انتشر المذهب الزيدي ولكن انتشر
ده مع انتشار المذهب الزيدي وغلوه وقوته أيام البدر والأحمد ظهر الشوكاني وظهر الصنعان وظهر النبهاني وظهر مقبل الوديع. مقبل الوديع على فكرة العلماء يضعونه مع الأئمة المجددين. الشوكاني كان في البداية كذا ومقبل كان زيديا في البداية ثم بصره الله. ففيهم علم وفيهم حكمة. حد ينكر فضل الشوكاني؟ كتب نيل الأوتار من الكتب اللي يتعلم منها المسلمون. الشيخ مقبل يضموا إلى ابن باز وابن عثيمين الألباني، بل هو اختلف مع الثلاثة هؤلاء ونصحهم وكان هو المحق ورجعوا إلى قوله. اختلف مع الكبار يعني. حد يقدر يلعب مع الكبار ورد عليهم كيف تبيعوا الانتخابات وكيف وكذا ورجعوا إلى قوله. رجعوا إلى قوله وقولهم اللي فات نسميه ملغي منسوخ ومع ذلك التكفيرين يحتجون به إلى الآن. يقول لك أدي كلام ابن باز وأدي كلام ابن باز كلام قديم من انتهى بسبب الشيخ مخبر رحمه الله رحمة واسعة. فلا العلم معروف. وعلى فكرة كان لغاية مثلا 5 سنين فاتوا هم أهل العلم معروفين يا إما في المملكة يا إما في الجزائر يا إما في اليمن يا إما في مصر. بس ما في تاني، ما في تاني. أنت النهاردة لو حبيت تروح تتلقى العلم تذهب إلى اليمن الآن ما في، ما في. كان إلى وقت قريب ما شاء الله لا قوة إلا بالله تذهب فين تاني؟ ما في عندك إلا يا إما السعودية يا إما. والجزائر كمان ما أنصح الآن بالذهاب إليه لأن العلامة فركوس ونزهر والجماعة غير قادرين على إعطاء دروس. ممنوعين، ممنوعين. فما عاد قدامك إلا السعودية ومصر. الكويت نروح فين بس؟ مشكلة هناك، مشكلة الغلاء رهيب جدا هنا. سأل سفيان.
ممكن نوجه الكلام الذي في إذا قال إن هو لم يقصد الأشخاص ولكن قصد البيئة.
ما هي كيف؟ ما البيئة بيئة المملكة، بيئة مكة والمدينة أفضل بالنص.
لا بيئة الأشخاص يعني في قضية التدريس وفي قضية التعليم وفي قضية
بيئة المدينة أفضل وأعظم. وبعدين بيئة مكة بعد كده في آخر عصر الصحابة كان مركز فيه عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس، كان العلم كله هناك. الآن المدينة العلم كله في معظمه في المدينة أنا أكثر من مكة، أكثر من مكة. فلا شك أن أفضل من اليمن قديما وحديثا. إنما نحمله على 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 الظاهر ونقول فيهم أبو موسى الأشعري كان أفضل الناس صوتا في قراءة القرآن، ومنهم أبو هريرة لأنه فضله على الأمة كلها معلوم. ما في أحد نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي هريرة أبدا رضي الله عنه. فنأخذ الحديث على الظاهر. العلم ولا العلم لا يتعارض مع العمل إلا إذا كان العمل معصية. لا يمكن يتعارض العلم الشرعي مع العمل إلا إذا كان العمل معصية. لا يمكن، لا يمكن أبدا أبدا. إنما العلم يتساوى مع العمل في الطاعة على طول.
البعض يعني يحمل هذا الحديث على سبيل الذم
على سبيل الذم اليمن
يقول أضعف قلوب يعني.
لا لا يمكن، لا لا كيف، لا لا أضعف يعني أرق قلوب. لابد نفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام النبي. فهو قال ألين قلوبا وقال أرق قلوبا. لما يقول أضعف قلوب تحمل عليه، تحمل عليه. وليس أضعف قلوب معناه جبناء أو معناها ما فيه لين في الدين. ما عندهم لين في الدين ولا شيء. والعلم كان ده هو لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن الحديث ده حجة عند أهل العلم. فليكن أول ما تقول أن يوحدوا الله وقبلوا وحده. فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، صلوا 5 صلوات. الزكاة ده الجمع الزكاة وبعتها له. يعني لا الحديث ده نفذ ولا لا؟ إذا يدل على فضل أهل اليمن هذا الحديث أيضا. ولذا ضم الشيخ مقبل في الأحاديث اللي تدل على فضل أهل اليمن برغم أنه لم يذكر فيه أهل اليمن خالص ولا يذكر نتيجة الحديث فيه. إذا فليكن أول ما تدعوهم إليه كذا كذا كذا. الشيخ يقول وهم أطاعوا بدليل أن معاذ بعد كده بعت الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفاضت عليهم وخذ من أغنيهم وأعطى فقراءهم وفاض. ده لذلك على أنهم أطاعوا، أطاعوا الله ورسوله. سبق في الأول بس هم كفروا بعد ذلك، كفروا بعد ذلك. فربنا سبحانه وتعالى فعل بهم ما فعل في سورة 7. المرأة إذا احتلمت وهي حائض هل إذا طهرت تغتسل غسلا واحدا؟ ممكن تجمع نية واحدة لرفع الحيض ورفع الجنابة. وإذا عاشرها زوجها وهي حائض طبعا آثم، ولكن تغتسل غسل جنابة كمن زنى يغتسل ولا يغتسل؟ يغتسل، يقوم من الزنا ويغتسل. الله أن يغفر لنا. علاج تأخر الإنجاب في أن يقضي الشخص 3 أيام في الصلاة والتسبيح ولا يكلم الناس إلا همسا كما ورد في قصة نبي الله زكريا عليه السلام. هذا يا إخواننا من الخصائص قصة زكريا عليه السلام. خد بالك إنه هو زكريا عليه السلام قال زوجتي ولا قال امرأتي؟ قال امرأتي عاقر، مش كده؟ ولو تاخدوا بالكم في شيء كده كنا نزلناه والإخوة ما فهموش، لما يقول المرأة يبقى المرأة ليست مناسبة للزوج، ولما يقول الزوجة يبقى الزوجة مناسبة للزوج. ولذا لا يمكن يقول زوجة فرعون، استحالة، ولما يقول امرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط، لأن لعدم التساوي، مش كده؟ لما ربنا أصلحها قال أصلحنا له امرأته، أصلحنا له زوجة. لما يكون التناسب ومفيش اختلاف يبقى زوجية، لما يكون في أي اختلاف يبقى المرأة وليس الزوجة أبدا. ولذا قالت زوجة العزيز، قالت إيش؟ امرأة العزيز، صح؟ وهم وقال امرأة الزراود فتاة عن نفسه، لأن فيش تناسب نهائيا بينه وبين العزيز، لا هو لا هو صالح لها ولا هي نفعله خالص يعني. فهو ربنا سبحانه وتعالى أصلح له زوجة، فاستخروا تفضل، أصلح له زوجة كعاقر وهو بلغ من العمر عتيًا، لا هو بينجب ولا هي عندها حيض ولا أي شيء خالص خالص. فأخي سبح لو لأن المسألة مختلفة، مسألة مختلفة تماما. ده اشتعل رأسه شيبا والعظام وهنت وهو لا غير قادر الإنجاب، وهي هي كمان عاقر، فربنا أصلح له زوجة. فهذا ما حكم ذلك؟ بدعة. الزبون ترك الباقي من المال بعد ما أخذ أغراضه وحلف له صاحب المحل أن يأتي ويأخذ باقي ماله وتركه ولم يرجع، فهل على الباقي كفارة يمين؟ لا، هذا لغو، هذا لغو، ما في يمين ولا شيء. أخ من فرنسا يسأل، هو متزوج وزوجته أمها كبيرة في السن. فكرة إخوة الفرنسية كان متزوج معها، وده شيء غريب، ما فيش حاجة اسمها متزوج معها، يعني جايب زوجة وعايش معها، جايب زوجة أخرى فيقول متزوج بها، ما يقولش معها. هو مزوج وزوجته أمها كبيرة في السن وتحتاج مساعدة في بيتها، وهو يذهب إلى عمله ويضع زوجته عند أمه لتساعدها، وحيانا تأتي أختها وزوجها ويجلسون جميعا وتتحدث مع زوج أختها وهو ينهى عن الحديث مع زوج أختها وهي ترفض بحجة عدم الخلوة. هي محقة تجلس مع زوج أختها طالما جلس مع أخت مع امراته وأمها، بس طبعا مع الأدب الشرعية وغض البصر، ما في إشكال فيه. هل يطلب الطلاق؟ هو الزوج بيطلب الطلاق؟ لا، ما يطلق، يعفو، يعفو. هل كانت درجتي في الجنة أقل من درجة ابنتي في الجنة، هل يمكنني زيارتها؟ لعدم الزيارة يؤلمك ولا لا يؤلمك؟ وما فيش في الجنة ألم، وما فيش في الجنة تنغيص، ما فيش في الجنة غيظ، ما فيش في الجنة حزن خالص. يبقى إذن أي شيء تريده لابد يحصل، اي شيء لو بدي يعني. ما هو لو كان، لو انت في الجنه تمنيته لابد ان يحصل، لكن هل تتمناه في المخطه؟ هل درجه بنته عاليه وهو درجته تحت؟ ما المانع؟ لان ربنا قال والذين امنوا وتواتوا زيتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم والتناهم من عملهم من شيء. ف كون الإنسان لا يرى أولاده وهذا شيء يؤلمه، وما فيش في الجنة ألم. وبعدين هي 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 يكون لها ذرية وذرية ذرية وذرية ذرية وأجداد وأحفاد، سبحان الله.
إن كان مسلم في الجنة وأمه في النار،
لا يشتاق إليها ولا تشتاق إليه ولا يحبها أبدا. ولا يمكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يرى أمه وأباه وهم يعذبان في النار ويتألم، لأنه لا ألم في الجنة، فضلا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس نعيما وفضلا. فهل سيرى أهل النار هم يعذبون؟ نعم نعم، لأن في مناداه بين الثلاث طوائف، وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله، ومن ضمن متعة أهل الجنة رؤية عذاب أهل النار. لكن هل الإنسان يرى أباه يعذب ولا أمه تعذب هو يشعر بأي ضيق أو ألم؟ محال محال. وإلا ستقول إبراهيم يتعذب ويرى أباه يعذب، نوح عليه السلام يعذب ويرى ابنه يعذب، غلط هذا الكلام، غلط تماما. غلط تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى امه واباه واخوه وعمامه ويعذبون ولا شيء. اول 20 صح. اللي بالكم لما نوصل للحديث 50 هنمتحن. اول نوصل للحديث 50 ندي فرصة والتسميع امتحان شفوي وتعلق مش مفاز شفوي. 50 حديث انت تحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث ينضم إلى أسلحتك في الرد على التكفيرين، لأن التكفير وبالذات كتب ياسر البرهامي بتقول مثلا ايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذه الآية نص في نفي الإيمان. هذه الآية نص في نفي الإيمان، فتقول له انت بقى طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ايه رأيك انت اي واحد في الدنيا بيحب لأخيه كل ما يحب لنفسه؟ فين هذا؟ فقل له لا، نفي الإيمان هنا يعني نفي كمال الإيمان وليس نفي أصل الإيمان. أبو الزناد قال عن هذا الحديث هذا من جوامع الكلم، وطبعا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، ولكن هذا الحديث لأن ألفاظه يسيرة جمعت معاني كثيرة. هو يقول إن أقسام المحبة محبة إجلال وتعظيم كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس. انت لازم تحب النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه، يعني تحبه كما تحب الولد. فانت لما تسمع عن اذى الناس تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم تشعر بالشفقة عليه، ودك وعقبة بن ابي معيط بيضع عليه سل الجزور او بيضع على رقبته تبقى بودك ان انت تضربه. هذه شفقة الوالد ولا الولد؟ منك يا والد وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ولد. كما ينبغي أن تحبه إجلالا وتعظيما كالوالد، اللي هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حب المشاكلة أنه سيد المؤمنين وأنت مؤمن، فأنت تحب أن تكون مثله، تحاول. أنت لن تصل إلى درجاته أبدا، لكن واجب عليك المحاولة، لا بد من المحاولة، الوصول محال. لن تصدر أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أبدا ولا العشرة، لكن هل ننافس؟ نعم، لأن هذا أمر من الله، قال في ذلك فليتنافس المتنافسون. فأنا أنافس العشرة بشر بالجنة، لكن حاصل لكعبهم لا، ولكن أنافس. فإذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة الولد ومحبة الوالد ومحبة المشاكلة، يعني توقير الوالد وشفقة الولد وأنس المحبة المشاكلة والمؤنسة. فمعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم عليك آكد من حق وفضل الأب والابن والناس أجمعين. حقه وفضله أعظم من الوالد والوالد. ده الطلبة يقول لك أبو الإفادة أغلى من أبي الولاد. أبو الإفادة اللي هو شيخك ومعلمك أغلى من أبي الولادة اللي ولدك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في إفادة إلا منه؟ لجميع العلوم ترجع إليه صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم إلى أعظم وأحب إلينا من آبائنا، ما في إشكال، لأنه الله عز وجل سيستنقذنا من النار بمحمد صلى الله عليه وسلم. سيستنقذنا النار بمحمد، يعني باتباعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي هداك من الضلالة بفضل الله تبارك وتعالى، ربنا خلق الهداية في قلبك، ولكن سخر النبي صلى الله عليه وسلم ليهديك، والله عز وجل سماه الهادي وقال هاديا ونصيرا هاديا وبشرا ونذيرا، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب كيف المحبة بقى؟ قال القاضي عياض رحمه الله ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته، فمن لم ينصر السنة فليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن شريعته. قال القاضي عياد وتمني حضور حياته، وهذه فيها كلام، أنكرها المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، أنكرها تماما وغضب جدا، غضب جدا. لكن التمني لأن من حضر حياته وآمن به فهو صحابي، والصحابة أعلى الناس قدرا، فيتمنى أن يحضر حياته ليبذل ماله ونفسه دونه. وحقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل، ومن لم يعتقد هذا فليس بمؤمن. فنبذل النفوس دونه، لأننا إذا أردنا أن نحبه فلا بد أن نحبه كما أحبه الصحابة، فالصحابة هم المنفذون للأوامر وهم المبينون لشرع الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا يبينوا الشرع بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم، فأفعالهم هي الشريعة، هي تطبيق الشريعة بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم. فهل بذل النفوس من أجله؟ نعم. هل بذل الأموال من أجله؟ نعم. إذن المحبة الحقيقية أن نفعل مثلما فعلوا رضوان الله تبارك وتعالى عليه ونفضله. وأما التفضيل فليس من هذا الحديث فقط، ولكن الآية نصت قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله وجهاد فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. فدل ذلك على أن كل شيء لابد يكون دون محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد. الجهاد هذا نتيجة محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد نتيجة محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن صرت هذا كمال الإيمان، أو هل الآن هذا استنكار النبي صلى الله عليه وسلم؟ البعض قال ولكن قول شاذ، إنه الآن لسه الآن فاكر تحبني أكثر من نفسك، فالبعض يرى ذلك، ولكن هذا مرجوح. الراجح أنه قال الآن، وهنا ليس معناه أن عمر رضي الله عنه فعلا كان يحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن الأمور تتبين له فقالها. كيف نثبت ذلك؟ إذا تعارضت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة داع آخر يدعوك إلى غيرها، فإذا قدم المرء طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كان دليلا على صحة المحبة. شرط صحة محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقديمه على غيره، شرط صحة المحبة تقديمه على غيره صلى الله عليه وسلم. حديث اللي بعده بقى كفايه، احنا كده خدنا حديثين انس وحديث انس لو انا حاتكم حتى يحب الاخي، ولا اللي قبلها لا مش احنا قبلها في حتى اكون احب اليه. طيب قالوا اذا في الواجبات، واجبات النبي صلى الله عليه وسلم محبتك ان تقدم واجباتي على كل الواجبات، وأما في المندوبات فإذا قدمت المندوبات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرط كمال المحبة، شرط كمال المحبة. وده أمر غريب خالص، يعني قال إذا بلغت المحبة على تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان، على دواعي النفس. يعني مثلا واحد لا يستطيع أو ليس من طبعه أن يصلي 10 ركعة في اليوم لأن النفس تجذبه إلى غيره، فإن قاوم ذلك وأصر وصلى 10 ركعة من باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من كمال الإيمان. من كمال الإيمان، من كمال الإيمان. قال الذي بعده الدليل، حد يقرأ؟ يلا محمد.
رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟
لا ده في 28 حديث انس ايضا.
قال باب الدليل على ان من خصال الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير.
نعم، شايف العنوان الدليل على ان من خصال الايمان، يعني من خصال الايمان، معنى خصال الايمان من شروط الايمان، من اجزاء الايمان، من حقيقه الايمان. من حقيقة الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
قال حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
هذا الحديث قال الشيخ عمرو بن الصلاح هذا من الصعب الممتنع. الشيخ عمرو بن الصلاح قال هذا من الصعب الممتنع. ما في واحد يحب لأخيه كل ما يحب لنفسه، صح؟ حقيقة صعب، صعب أنك تحب لأخيه كل شيء تحبه لنفسه. يا رب إذا حفظت هو كمان يحفظ، يا رب إذا ختمت القرآن هو كمان يختم، يا رب إذا تألقت واستطعت أصدرك الاجتهاد والعلم هو كمان. صعبة، من الصعب الممتنع كما قال عمرو بن الصلاح رحمه الله. لا، قال من الصعب الممتنع. نعم، صعب ممتنع جدا، صعب ممتنع جدا. هو في رواية يحب لجاره ما يحب لنفسه، يعني يحب لأخيه، ورواية ما يحبه صحيح أيضا ما يحبه لنفسه. هنا معناه لا يؤمن، يعني برضو تستجبي على يعني لا يؤمن الإيمان التام أو لا يؤمن الإيمان الكامل، صح؟ أو لا يؤمن الإيمان المطلق، في التام والكامل والمطلق كلها قريبة. ولكن أصل الإيمان موجود، حتى لو أنت لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك أصل الإيمان موجود، إلا إذا كرهت له الإيمان نفسه. فأنت تحب له أن يكون مسلما ولا تحب له أن يكفر. لكن أنت مثلا تتمنى أن يكون عندك مثلا 10 مليار دولار وشوية سيارات وطائرات، تتمنى له مثل ذلك، هذا من الكمال الإيمان وليس من أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان يحصل من غير هذه الصفة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قيد هذا، قال حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، من الخير. رواية النسائي صحيحة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والخير في الغالب يطلق على المال أو على الطاعات، فالإنسان لازم يحبها جدا. وقال عمرو بن الصلاح تحب له ذلك من غير أن تتمنى نقصان النعمة عندك، يعني يكون مثلك من غير أن تتمنى نقصان النعمة عندك. وهذا سهل جدا على القلب السليم، سهل جدا على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغل. قلب الدغل معظم قلوبنا فيها، وفيها أشياء كثيرة جدا، قلوب فيها اختلاط. طيب، لو في سؤال ولا ننتقل لبعض على طول؟
من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفجر الإنسان بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وخير من الدنيا يفضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا غريب، غريب جدا، غريب جدا من كلام تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتمنى اتباعه والسير على طريقته أولى. لا، غريب من الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر الناس تخلط بينه وبين البخاري، كلام البخاري شيء وكلام الحافظ ابن حجر العسقلاني شيء اخر، وكلام البخاري المنقول شيء وكلامه الاجتهادي شيء اخر. لما البخاري ينقل على العين والراس، لانه بينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يتكلم هو ده اجتهاد منه غلط او صح، او ممكن يقول لك اشياء كثيره غلط، مثل قوله في ان اي مرض ولو صغر حجمه يبيح الفطر في رمضان، حتى لو واحد صبعه بيؤلمون وما في واحد يخلو من شيء، هذا اجتهاد غلط منه. ففي المنقول عن البخاري غير الاجتهاد عن البخاري، غير غير فتح الباري اللي هو كلام الحافظ ابن حجر او الحافظ ابن رجب او ابن بطال، هذا كلام اجتهادي يخضع للأدلة.
قال باب الحث على اكرام الجار والضيف وقول الخير او لزوم الصمت الا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان.
شايفين؟ يعني هذه الأشياء كلها برضو تحتاج بها على التكفيريين، من الإيمان، من الشريعة يعني. ما هو الإيمان ما شرعه الله ولا لا؟
نعم.
طيب، قل تقرأ حديثين.
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة. رسول الله قال يوم وليلة وضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
هذان الحديثان في شعب الإيمان وفيها الحث على إكرام الجار والضيف، والضيف أخوك، والجار والجار حتى لو كان جارا كافرا، حتى لو كان جارا كافرا، فهم الجيران ثلاثة معروف، جار له ثلاث حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فأما الذي له حق واحد فهو الكافر، اللي هو الذمي غيره كافر له حق الجوار. وأما الجار المسلم فله حق الجوار وحق الإسلام. وأما الجار المسلم ذو القرابة فله حق القرابة زائدا على الحقين المذكورين. والحقوق متنوعة ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يتجنب أذى الجار. أذى الجار أنواع، يؤذيه بالاستطالة عليه بالبنيان، وهذا الأمر في البيئات المعاصرة أمر مشكل. كان قديما كل واحد له بيت، فلا ينبغي أنك تعلي بيتك بحيث تحجب الريح عنه أو تحجب الشمس عنه، هذا كان محرما. أما الآن نظم الإسكانية غير خاضعة للناس، وصارت البيوت عالية وكل واحد يعجب عن الثاني، وكمان لا تؤذيه بأنك تنظر إلى محارمه، وهذا أمر برضو في الأحوال الحالية صعب جدا. ولكن الإنسان يتقي بقدر الإمكان أنه لا يحاول النظر إلى الجيران، كمان لا يؤذيهم بكلام ولا بأفعال ولا بمعاكسات ولا بسكب المياه ولا بمسائل الغسيل وغيره. ولذا ينبغي في مصر مثلا أن الحاكم يأمر أنه مناشر الغسيل كلها تكون من الداخل، ولا ينبغي أن تكون مناشر الغسيل من الخارج أبدا. هذا شيء مش موجود في المملكة نهائيا خالص، لأنك تنشر من الداخل بحيث لا يعني تتسرب النقاط على الجار الأسفل، هذا لا يجوز أبدا. المهم تجنب صور الأذى على حسب البيئات والأحوال والظروف، لابد من تجنب صور الأذى بجميعها، تجسس عليه، سرقة الكهرباء، سرقة غيره لا يجوز. فأذى الجار من المعاصي. ولذا قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثم ذكر من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي يتوقع منه الشر، يتوقع منه المكر والشر والعياذ بالله، فوالله لا يؤمن يعني ينفع عنه كماله الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التأكيد، فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف يكون أولا بحسن اللقاء، ثانيا يكون بالموجود إذا كان الضيف يحتاج إلى بالموجود إن شاء الله، ولا ببعض الماء ولا بشق تمرة، فليكرم ضيفه. وإكرام النازل عليه هذا كان موجودا، سيظهر في الحديث الذي يليه، والآن اختلفت أحواله. ومن كان مرة أخرى يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعود الإنسان نفسه أنه يتكلم بكلام الخير أو يسكت. وقال العلماء حتى فضول القول لا داعي له، فضول الكلام يعني في كلام نافع وفي كلام ضار، في فضول الكلام، فضول الكلام واحد يجلس معك ويقول لك أنا وأنا جاي لك ركبت القطار بعدين دفعت التذكرة ثم جلست، اللي جنبي كان بيقرأ في الجورنال، أنا والله أتفكر، ويقعد يحكي لك أشياء لا تفيد ولا تفيدني، تفاصيل ما لها معنى ولا أي شيء، هذا اسمه فضول القول، ينبغي التعفف عنه، ينبغي التعفف عنه. ولما تحكي الأشياء لا تحكيها بالتفاصيل إلا إذا كانت تفاصيل لازمة لمجرى الحوار. قال يقول خيرا، إنسان فينا يبد أن يتكلم بالخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. دروس العلم من أعظم الخيرات، لأنها داخلة في القول الخير وداخلة في الجهاد في سبيل الله. بل إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الشهداء يعني العلماء، الشهداء يعني العلماء، وأعظم المجاهدين هم أهل العلم. واستدل بكلام ابن القيم أن الجهاد بالسنان يستطيعه معظم الناس، وأما الجهاد باللسان والعلم الشرعي فلا يستطيعه إلا خاصة الناس، لأن العلم اللي يتكلم إما عالم أو طالب علم مستفيد وده قليل. أما المقاتل أنا ممكن أدربك على القتال في خلال أسبوعين، لو انت عندك مواصفات بدنيه كده ادربك على البندقيه ولا زرع الالغام ولا شيء في اسبوعين ثلاثه، لكن اعلمك توحيد وفقه في اسبوعين ثلاثه كيف؟ كيف العلوم لابد تاخد وقتها. فالشيخ ابن عثيمين يرى ان اعظم المجاهدين هم طلاب العلم، وشهداء الله في ارضه هم العلماء وطلاب العلم. وجزاه الله خير. اذا قول الخير اعظمه تعليم العلم الشرعي، ومنه تحفيظ القران وغيره، والامر معروف والنهي عن المنكر، واحسان الكلام الى الزوج واحسان الكلام الى الجيران. لابد الانسان ينتقي كلامه كما تنتقي الفاكهه. او ليصمت، السكوت خير له، السكوت خير له. حديث ابي شريح العدوي، العدوي يعني من قبيله عدي اللي قبيله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت اذناي وابصرت عيناي، هذا على سبيل مزيد التاكيد في النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا ترتيب مختلف من ترتيب الحديث اللي قبله، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقال هذا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، يعني حقه. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. يوم وليلة ليس لأي ضيف، واحد يسكن إلى جوارك أو يسكن في المندرة ويجي لك يجلس يوم وليلة، لا. هذا الشخص مر من عابر السبيل وليس معه شيء وليس معه زوان ولا، فأنت تضيفه تضيفه. كان هذا قديما واجبا، ولذا عاب موسى صلى الله عليه وسلم على الخضر أنه قام الجدار لقوم لم يضيفوه، مش كده؟ فأبوا أن يضيفوهما. قال والضيافة ثلاثة أيام يعني لا تزيد على ذلك، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا التزام شرائع الإسلام، منها إكرام الجار وإكرام الضيف وبرهما. والوصايا على الجار معلومة موجودة في القرآن، صح؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وفي الحديث مشهور كلكم عارفينه في الأربعين، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهنا لابد من الإحسان إلى الجار. الضيافة من آداب الإسلام، أوجبها العلماء ليلة واحدة. أوجب العلماء، غيرهم قالوا ليس بواجب بل هو من مكارم الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جائزته، والجائزة شيء مكافأة، شيء مكافأة وليس بأمر واجب. والجائزة هي المنحة والعطية والصلة، وهذا بالاختيار وليس بالإجبار. فيدل على أنه من كمال الإيمان إلى إكرام الضيف ومراعاة الجار والإحسان إليه. لكن هل الضيافة واجب على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة؟ قالوا على البادي خاصة. عارفين الحاضر والبادي؟ يعني أهل الحضارة عندهم في فنادق وفي كذا وفي كذا، لست مطالب كل من يأتيك أنك أنت تضيفه. إنما أهل البادية تمر ببادية ما في مكان آخر، فهنا أصبحت واجبة. لهذا لأن المسافرة يجد الحاضر، يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وأسواق يشتري منها المأكل والمشرب. إنما الضيافة تكون على أهل الوبر لا على أهل المدر. الوبر يعني الخيام، والمدر الطين والبناء. فهذا الحديث عند أهل العلم مخصص بأهل البادية وليس عاما في كل شيء. أما أن فليقل خيرا أو ليصمت، فيه أن العبد منا لابد أن يراعي الألفاظ التي يتكلم فيها، فيمسك عن المباحات إن استطاع، ويمسك عن المكروهات استحبابا، ويمسك عن المحرمات وجوبا. لابد الحاجة المحرمة تمسك عنها، لا تقل أي محرمات أبدا. بعض الناس يحكي عن ماضيه قبل أن يهديه الله تبارك وتعالى ويحكي عن معاصيه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا تتكلم في المحرمات أبدا، ولا تسكت عن محرم أبدا، ولا تسكت عن منكر أبدا بقدر ما تستطيع. وإن لم تستطع أن ترد ففارق، لأن الله عز وجل قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. ما تحدث عن نعم فتذكر الماء تقول كنت عالم الله بي وغفر الله لي لكن الحمد لله من الله علي بكذا وكذا. أما أنا كنت بقى البنات كنت أفعل وكذا والبنات تجري ورايا وكنت جميل جدا جميل جدا وكنت أشرب السجارة ثم السجارة ثم السجارة وكنت أشرب الكؤوس ورا الكؤوس هذا يجوز؟ لا لا جهر بالسوء نعم لا المجهرة الجهر بالسوء في الحاضر والفعل السوء حاضرا لكن ذكر ما كان هذا جهر بالسوء وليس مجهرة به. يسلم
الذي كان كافرا
ما هو لا يحكي تفاصيل الكفر إلا إذا دشنت وعمقت التوحيد. قل كان عندنا أصناما كنا نفعل كذا فيضحك الناس يعني هنا تعميق للإيمان وكره للكفر والشرك. إنما يحكي مغامرات ولماذا تحكي المغامرات لماذا؟ قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه قال جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني يبقى الكلام في ما لا يعنيك أيضا من ليس من الخير. وقول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله الوصية قال لا تغضب. وقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله أعلم. وغيره علماء كثير لهم كلام عظيم جدا في هذا الكلام. طيب ننتقل إلى غيره.
قال لا يغتاب الأمن الإيمان فيه ورجحان الإيمان فيه. حديث رفقة ابن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يماني ها هنا ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ورضب.
لبعض
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن أضعف الناس أضعف قلوبا وأرق أفئدة أتاكم يمان والحكمة يمانية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين في الوضع والسكينة في أهل الغنم. أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفقر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية.
هذه الحديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم في فضل أهل اليمن. والشيخ مقبل له طبعا كتاب ذكر فيه وجمع فيه 17 حديثا صحيحا في فضل أهل اليمن. والشيخ مقبل من اليمن كما هو معلوم 17 حديثا غير يعني إلى جانب هذه الأربعة المتفق عليها وهي صحيحة. معظم أهل العلم صرفوا ظاهر هذه الحديث عن أهل اليمن وقالوا لا يمكن يكون أهل اليمن أفضل من المهاجرين والأنصار لا يمكن فصرفوا عن ظاهره. وبعضهم قال نسبته بحيث أن أصل الأنصار من اليمن فيكون الإيمان يمان يعني أهل المدينة هم أفضل الناس. وهذا أيضا فيه تكلف شديد جدا لأن الفخر للأنصار بأن يكونوا أنصارا لا بأن يكونوا من اليمن والفخر للأنصار بأن يكونوا أهل المدينة والفخر لهم وأعظم عملهم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة فيها خلاف كبير جدا لأهل العلم. وقالوا إن مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة وليس من اليمن. مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة وليس من اليمن. وإذا قالوا أهل اليمن إذن هم أهل مكة. واستدلوا بأن الركن في البيت يسمى الركن اليمن. وقالوا اليمن كلمة اليمن هي لأنك لما تقف ويكون الحجر أمامك يبقى يمينك أهل اليمن وشمالك أهل الشام. فهذا أهل الشمال هم أهل اليمن اللي هم أهل الشام واليمين هنا أهل اليمن على طول وانت قدام الحجر. فقالوا إذن المقصود به أهل مكة أيضا هذا أيضا فيه تكلف. فقالوا المراد أهل مكة والمدينة، وهذا هو المقصود من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، خصوصا أن الحديث الأول والثاني النبي صلى الله عليه وسلم قالهما وهو في تبوك، فلما يشير إلى اليمن يبقى إذن الإشارة ستكون إلى المدينة ومكة. تعرفين تبوك تبعد عن المدينة نحو 2000 كيلو، مسافة كبيرة جدا. فقالوا إذن المراد هو مكة والمدينة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك وهو يشير جهة اليمن، وإنما يريد مكة والمدينة. فقال الإيمان يمان، ونسبهما إلى اليمن لكون مكة والمدينة حينئذ من ناحية اليمن، كما يقال الركن اليماني مع أنه بمكة لأنه ناحية اليمن. ورأي ثالث ما ذهب إليه كثير من الناس أن المراد بذلك الأنصار، لأنهم يمانيون في الأصل فنسب الإيمان إليهم. المهم غيرهم من العلماء تركوا الظاهر ونصوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن، على ما هو المفهوم من إطلاق ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أتاكم أهل اليمن، وهنا كان فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا من فين؟ من اليمن حقيقة. إذن لما قال صلى الله عليه وسلم أهل اليمن قصد أهل اليمن، ولم يكن يقصد الأنصار ولا أهل مكة. إذن لا مانع الحقيقة من إجراء الكلام على ظاهره كما قال الشيخ مقبل، وده نقلوا عن كثير من أهل العلم، نجري الكلام على ظاهره ونحمله على أهل اليمن حقيقة لا تأويلا. والمقصود أن أهل اليمن أيام إذن والوافدون منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا، وحتى بعد موته كان منهم من هو هكذا كأويس القرني، وهو يمني معلوم من اليمن، ومع ذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه أن يلتمس منه الدعاء، ولو لم يكن من أهل الفضل والخير العظيم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يتقى. ومنهم أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه، وهو من أفاضل أهل اليمن كما هو معلوم، ثبت إيمانه وقوي قلبه، فنسبة الإيمان لهم لا بأس بها، وهذا هو الرأي المختار. الرأي المختار إذن أن نجري الأحاديث على ظاهرها. وكون أهل اليمن فيهم إيمان عظيم وفيهم رقة قلوب لا ينفع عن الأنصار والمهاجرين أنهم أعظم منهم أفضل إيمانا. فلما قل إنسان فلان مؤمن ليس على نفي الإيمان غيره، لا إلا إذا قلت لا يؤمن إلا فلان، هذا هو. وأما ما ذكر من الفقه والحكمة، فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين، والحكمة هي العلم الشرعي، ومعلوم أن فيه من أهل اليمن ما هو من أهل العلم والشرع، لكن أعلم العلماء هم العشرة والصحابة، وهم من المهاجرين والأنصار، وهم أرق قلوبا وألين أفئدة. الفؤاد هو القلب، وهذا مرادف للقلب، وقيل هو عين القلب، وقيل هو غشاء القلب. وقوله أضعف قلوبا يعني ألين قلوبا، وليس القلب ضعيف بمعنى ضعيف الإيمان، وإنما قلوب رقيقة لينة فيها طيبة لا إخسال من الغلظ والشدة والقسوة. أما قوله الفدى دين أو الفدى دين، فيها بالتشديد وفيها بالتخفيف، فالفدى دين يعني البقر، وليس المقصود البقر، لكن المقصود الذين يرعون البقر ويحرسون به، فالمقصود الحراثين. يبقى الفدى دين المقصود بهم الحراثون، يعني الفلاحون. وقيل الفدادون هم أهل الإبل، لأن جاءت من الفديد، والفديد اللغة والصوت المرتفع، ومعروف أن أهل الإبل أصواتهم مرتفعة ويصرخون دائما في إبلهم وفي خيلهم وفي حروسهم، فممكن الفدادين تكون مقصود بها أهل البقر، ممكن تكون مقصود بها أهل الإبل. وطبعا معروف أن أهل اليمامة هم أهل إبل، وإذا فيهم قسوة وغلظة شديدة جدا. قوله يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، ربيعة ومضر في حديث والفدادين في حديث، فبدل منها، بدل منها، لأن مشهور ربيعة ومضر بأنهم أهل إبل وأهل بقر. قرن الشيطان يعني جانب رأس الشيطان، فالمقصود الكفار، شيعة الشيطان من الكفار، فالمشرق يمتلئ بأهل الكفر، والمقصود طبعا منطقة إيران، منطقة المجوس، هذه منطقة كلها الشيعة هم مناطق الكفر والعياذ بالله، مناطق الكفر وتسلط الكفر، فرأس الكفر نحو المشرق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أشار جهة المشرق وقال الكفر، كان يقصد به الفرس المجوس، الكفر كله كان في هذه الناحية، لا سيما أنه لما أرسل الرسائل إلى هرقل قبل رسالته ولم يدخل في الإسلام، أما كسرى فمزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد من عبيدي يضع اسمه قبل اسمي. فالكفر وشدة الكفر في هذه المنطقة وهي إلى الآن مشهورة بالكفر والنفاق. ويشاع أن علي رضي الله عنه ذكر أهل العراق بأنهم أهل الشرك والنفاق، وتعلمون أن منطقة العراق هي منطقة مشاكل لدعوة الإسلام من أيام فتح العراق إلى يومنا، ولما جم من جبروتهم وجرمهم لما أرادوا يتهموا واحدا، اتهموا واحدا هو الذي أدخلهم في الإسلام اللي هو سعد بن أبي وقاص. فسعد بن أبي وقاص هو قائد معركة القادسية فاتح العراق مدخل الإسلام بأمر الله إلى العراق، قالوا لا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية، وهذا افتراء عظيم جدا منهم، وما صلح منهم معهم أحد حتى ذهب إليهم الحجاج فصلح معهم. ومعلوم أن أهل العراق أهل نقل اضطراب وشدة، لابد من حاكم شديد جدا يحكم. فهذه المنطقة ليس أقصد مصير العراق، منطقة العراق وإيران والخراسان والنطقة دي هي مناطق فيها الكفر والعياذ بالله، فيها مزيد من تسلط الشيطان وتسلط الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق، وهذه المنطقة أيضا يخرج منها الدجال، منطقة يخرج منها المسيح الدجال، والدجال منشأ الفتن العظيمة، والكفار كلهم سينضمون إليه، ويخرج إليه على 70,000 عليهم الطيالسة، ويؤيده اليهود والشيعة وغيرهم مباشرة. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذه النقطة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء، الفخر هو التعالي على الناس وذكر الماسر، والخيلاء فيه كبر مع احتقار الناس والعياذ بالله، هم الفدادون يعني أهل الوبر، المقصود أهل الإبل، وهم فيهم كبر أهل الإبل وفيهم حقد، والعرب تقول لا أحقد من جمل، والجمل مشهور بالحقد، والذين يتعاملون مع الجمل يكتسبون من صفاته والعياذ بالله. ولذا ندر أن تجد رجلا يعيش مع الإبل دائما وتجد سمحا لينا، لا يمكن، وإنما الرقة تكون في أهل الغنم، تكون في أهل الغنم، وإذا سميت السياسة من سياسة الغنم ومن رعاية الغنم. ولذا ما من نبي إلا وراء الغنم، ما في نبي نقول راع الإبل، لا، ما من نبي إلا وراء الغنم. وقوله السكينة في أهل الغنم، النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة، ومعنى السكينة يعني الهدوء والطمأنينة والحلم والأناة وكما ذكر. فهذه أحاديث فضل أهل اليمن، لو شئتم تسألوا فيها اسألوا، لكن معنى ذلك أن أهل اليمن أهل فضل عظيم، وكلام الشيخ مقبل مقبول في هذا الكلام، ولكن من غير أن نقول أنهم أفضل من المهاجرين والأنصار. فلا يمكن أن يكون أبو موسى الأشعري مع فضله رضي الله عنه أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفضل من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو عبد الرحمن بن عوف أو سعد أو غيره، لا يمكن مع فضله العظيم. وأبو هريرة من اليمن رضي الله عنه من قبيلة الدوس، ولكن مقامه ودرجته أقل من درجة كبار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، خصوصا أبا هريرة ليس من السابقين الأولين لأنه أسلم في العام السابع.
بالنسبة لهذا الحديث في فضل أهل اليمن هذا مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا، هو هم فعلا اللي عاشر أهل اليمن فعلا فيهم رقة،
والحادث الآن في
ما هذا من جهله، والجهل ده مصيبة، الجهل لما يأتي. إذا تكلمت عن الفتن والحروب، ما حدث حروب وفتن في المدينة وفي مكة وبلاد الإسلام، حصل وحصل مقتلة بين الصحابة رضوان الله عليهم. فهم فيهم سذاجة حقيقية يعني شعب شعوب فيها فعلا فيها سكينة ومسكنة، ما إنما فيها طبعا الخبث.
المراد بالفكرة
المراد المؤمن والحكمة العلم.
طيب العلم يعني ما دام الشيخنا ليس اعتراض على قلبي، ولكن يعني الفهم فقط. الهلاك انتشر المذهب الزيدي، ولكن انتشر
ده مع انتشار المذهب الزيدي وغلوه وقوته أيام البدر والأحمد، ظهر الشوكاني وظهر الصنعان وظهر النبهاني وظهر مقبل وديع. مقبل وديع على فكرة العلماء يضعونهم على إما المجددين. الشوكاني كان في البداية كذا، ومقبل كان زيديا في البداية ثم بصره الله. ففيهم علم وفيهم حكمة، حد ينكر فضل الشوكاني؟ كتاب نيل الأوطار من الكتب اللي يتعلم منها المسلمون. الشيخ مقبل يضموه إلى ابن باز وابن عثيمين الألباني، بل هو اختلف مع الثلاثة هؤلاء ونصحهم وكان هو المحق ورجعوا إلى قوله. اختلف مع الكبار، يعني حد يقدر يلعب مع الكبار ورد عليهم كيف تبيع الانتخابات وكيف وكذا، ورجعوا إلى قوله، رجعوا إلى قوله. وقولهم اللي فات نسميه ملغي منسوخ، ومع ذلك التكفيرين يحتجون به إلى الآن. يقول لك أدي كلام ابن باز وأدي كلام ابن باز، كلام قديم من انتهى بسبب الشيخ مخبر رحمه الله رحمة واسعة. فلا العلم معروف. وعلى فكرة كان لغاية مثلا 5 سنين فاتوا هم أهل العلم معروفين، يا إما في المملكة يا إما في الجزائر يا إما في اليمن يا إما في مصر، بس ما في تاني، ما في تاني. أنت النهاردة لو حبيت تروح تتلقى العلم تذهب إلى اليمن الآن، ما في، ما في. كان إلى وقت قريب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تذهب فين تاني؟ ما في عندك إلا يا إما السعودية يا إما. والجزائر كمان ما أنصح الآن بالذهاب إليه، لأن العلامة فركوس ونزهر والجماعة غير قادرين على إعطاء دروس، ممنوعين ممنوعين. فما عاد قدامك إلا السعودية ومصر. الكويت نروح فين بس؟ مشكلة هناك، مشكلة الغلاء رهيب جدا هنا. اسأل سفيان.
ممكن
نوجه
الكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هو لم يقصد الأشخاص ولكن قصد البيئة؟
ما هي كيف ما البيئة، بيئة المملكة بيئة مكة والمدينة أفضل بالنص.
لا بيئة الأشخاص يعني في قضية التدريس وفي قضية التعليم وفي قضية
المدينة. بيئة المدينة أفضل وأعظم. وبعدين بيئة مكة بعد كده في آخر عصر الصحابة كان مركز فيها عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس، كان العلم كله هناك. الآن المدينة العلم كله في معظمه في المدينة، أنا أكثر من مكة، أكثر من مكة. فلا شك أن أفضل من اليمن قديما وحديثا، انما نحمله على 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 الظاهر ونقول فيهم ابو موسى الاشعري كان افضل الناس صوتا في قراءه القران، ومنهم ابو هريره رضي الله عنه فضله على الامه كلها معلوم، ما في احد نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابي هريره ابدا رضي الله عنه. فناخذ الحديث على الظاهر. العلم العلم لا يتعارض مع العمل الا اذا كان العمل معصيه. لا يمكن يتعارض العلم الشرعي مع العمل إلا إذا كان العمل معصية. لا يمكن، لا يمكن أبدا أبدا. إنما العلم يتساوى مع العمل في الطاعة على طول.
البعض يعني يحمل هذا الحديث
على سبيل الذم لأهل اليمن،
يقول أضعف قلوب يعني.
لا لا يمكن، لا لا كيف، لا لا أضعف يعني أرق قلوب. لابد نفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام النبي، فهو قال ألين قلوبا وقال أرق قلوبا. لما يقول أضعف قلوب تحمل عليه، تحمل عليه، وليس أضعف قلوب معناها جبناء أو معناها ما فيه لين في الدين، ما عندهم لين في الدين ولا شيء. والعلم كان ده هو لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن، الحديث ده حجة عند أهل العلم، فليكن أول وأولان يوحدوا الله وقبلوا وحده، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، صلوا 5 صلوات، الزكاة ده جمع الزكاة وبعتها له. يعني لا الحديث ده نفذ ولا لا؟ اذا يدل على فضل اهل اليمن هذا الحديث ايضا، ولذا ضم الشيخ مقبل في الاحاديث اللي تدل على فضل اهل اليمن، رغم انه لم يذكر فيه اهل اليمن خالص ولا يذكر نتيجة الحديث فيه. اذا فليكن اول ما تدعوهم اليه كذا كذا كذا، الشيخ يقول وهم اطاعوا بدليل ان معاذ بعد كده بعت الزكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفاضت عليهم وخد من اغنيائهم واعطى فقراءهم وفاض. دل ذلك على انهم اطاعوا، اطاعوا الله ورسوله. سبق في الاول بس هم ما هم كفروا بعد ذلك، كفروا بعد ذلك، فربنا سبحانه وتعالى فعل بهم ما فعل. في سورة سبع. المرأة إذا احتلمت وهي حائض هل إذا طهرت تغتسل غسلا واحدا؟ ممكن تجمع نية واحدة لرفع الحيض ورفع الجنابة. وإذا عاشرها زوجها وهي حائض طبعا آثم، ولكن تغتسل غسل الجنابة. كمن زنى يغتسل ولا يغتسل؟ يغتسل، يقوم من الزنا ويغتسل. الله أن يغفر له. علاج تأخر الإنجاب في أن يقضي الشخص 3 أيام في الصلاة والتسبيح ولا يكلم الناس إلا همسا، كما ورد في قصة نبي الله زكريا عليه السلام. هذا يا أخواننا من الخصائص قصة زكريا عليه السلام. خد بالك أنه هو زكريا عليه السلام قال زوجتي ولا قال امرأتي؟ قال امرأتي عاقر، مش كده؟ ولو تاخدوا بالكم في شيء كده كنا نزلناه والإخوة ما فهموش، لما يقول المرأة يبقى المرأة ليست مناسبة للزوج، ولما يقول الزوجة يبقى الزوجة مناسبة للزوج. ولذا لا يمكن يقول زوجة فرعون، استحالة، وإنما يقول امرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط، لأن لعدم التساوي، مش كده؟ لما ربنا أصلحها قال أصلحنا له امرأته، أصلحنا له زوجة. لما يكون التناسب ومفيش اختلاف يبقى زوجية، لما يكون في أي اختلاف يبقى المرأة وليس الزوجة أبدا. ولذا قالت زوجة العزيز، قالت إيش؟ امرأة العزيز، صح؟ وهم وقال امرأة الزراود فتاة عن نفسه، لأن فيش تناسب نهائيا بينه وبين العزيز، لا هو لا هو صالح لها ولا هي نفعله خالص يعني. فهو ربنا سبحانه وتعالى أصلح له زوجة، فاستخروا تفضل، أصلح له زوجة كعاقر وهو بلغ من العمر عتيا، لا هو بينجب ولا هي عندها حيض ولا أي شيء خالص خالص. فأخي سبح لو ما، لأن المسألة مختلفة، مسألة مختلفة تماما. ده اشتعل رأسه شيبا والعظام وهنت وهو لا غير قدر الإنجاب، وهي هي كمان عاقر، فربنا أصلح له زوجة. فهذا ما حكم ذلك؟ بدعة. الزبون ترك الباقي من المال بعد ما أخذ أغراضه وحلف له صاحب المحل أن يأتي ويأخذ باقي ماله وتركه ولم يرجع، فهل على الباقي كفارة يمين؟ لا، هذا لغو، هذا لغو، ما في يمين ولا شيء. أخ من فرنسا يسأل، هو متزوج وزوجته أمها كبيرة في السن. فكرة إخوة الفرنسيين كان متزوج معها، وده شيء غريب، ما فيش حاجة اسمها متزوج معها، يعني جايب زوجة وعايش معها، جايب زوجة أخرى فيقول متزوج بها، ما يقولش معها. هو مزوج وزوجته أمها كبيرة في السن وتحتاج مساعدة في بيتها، وهو يذهب إلى عمله ويضع زوجته عند أمه لتساعدها، وحيانا تأتي أختها وزوجها ويجلسون جميعا وتتحدث مع زوج أختها وهو ينهى عن الحديث مع زوج أختها وهي ترفض بحجة عدم الخلوة. هي محقة تجلس مع زوج أختها طالما جلس مع أخت مع امراته وأمها، بس طبعا مع الأدب الشرعية وغض البصر، ما في إشكال فيه. هل يطلب الطلاق؟ هو الزوج بيطلب الطلاق؟ لا، ما يطلق، يعفو، يعفو. هل كانت درجتي في الجنة أقل من درجة ابنتي في الجنة هل يمكنني زيارتها؟ لعدم الزيارة يؤلمك ولا لا يؤلمك؟ ومفيش في الجنة ألم، ومفيش في الجنة تنغيص، مفيش في الجنة غيظ، مفيش في الجنة حزن خالص. يبقى إذن أي شيء تريده لابد يحصل، اي شيء لو بدي يعني. ما هو لو كان، لو انت في الجنه تمنيته لابد ان يحصل، لكن هل تتمناه ابن اخته؟ هل درجه بنته عاليه وهو درجته تحت؟ ما المانع؟ لان ربنا قال والذين امنوا واتبعتهم زيتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. ف كون الإنسان لا يرى أولاده وهذا شيء يؤلمه، وما فيش في الجنة ألم. وبعدين هي 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 يكون لها ذرية وذرية ذرية وذرية ذرية وأجداد وأحفاد، سبحان الله.
إن كان مسلم في الجنة وأمه في النار،
لا يشتق إليها ولا تشتق إليه ولا يحبها أبدا. ولا يمكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يرى أمه وأباه وهم يعذبان في النار ويتألم، لأنه لا ألم في الجنة، فضلا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس نعيما وفضلا. فهل سيرى أهل النار هم يعذبون؟ نعم نعم، لأن في مناداة بين الثلاث طوائف، وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله. ومن ضمن متعة أهل الجنة رؤية عذاب أهل النار، لكن هل الإنسان يرى أباه يعذب ولا أمه تعذب وهو يشعر بأي ضيق أو ألم؟ محال محال. وإلا ستقول إبراهيم يتعذب ويرى أباه يعذب، نوح عليه السلام يعذب وهو يرى ابنه يعذب. غلط هذا الكلام، غلط تماما، غلط تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أمه وأباه وإخوة وعمامه ويعذبون ولا شيء.